بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تشتكي يا واحد بعتي مهموم، ترى الفرج عندك سيره بالحزام، وان كان عينك فهرجت لهزت النوم، ان تهتنامه خالدك ما علام.
دعني القيس والأعشى وناقته، واضرب عن البحر صفحا وبشار، خذها معطرة الألفاظ عابقة هززت في لحنها، أوتار أوتاري إليك صوت الرضا والحب، نغمته تغنيك من حسنها عن الهتال.
كم واحد مهموم بنا والمظلوم، والهز حيله من خلقه بانجسام، واللي دعا مولاه ما عاد محروم، ما دام راعي طاعه.
الله للحشر والهول العظيم، اذا جت الخلائق اذعانا لجبال. الله حين احتراق الصدر من عطش، الله من هتك اسرار واسفار، الله للسير من فوق الصراط وما يحصه من تلاميذ واشفار.
واذكر الليل الذي مال الصباح فيه بالدنيا، وتمشي في ظلم في ظلام الدبر، لا نور يضاح لا صديق ولا قريب ولا خدم، وانت واهلك بين فكر واجتراح، عنك بالميراث كيف يبتسم، سارة الهوشة وسارات الصلاح.
بمثل صلاح الدين يسمو بناؤنا، إمام تقي مشرق الروح زاهدي، بطولاتهم تحيي لنا ذكرياتنا لسعد وعمر والمثنى وخالد، وإن بني الخنزير تخزى فلولهم إذا جوبه بالأحمدي المجارد، وجند بني الصهيون ذل وخفة ولكنها تحظى برقن مساند، هم الغادة الشوهاء تزهو بخبثها بأحضان أمريكا محل المفاسد، وذلك حبل الناس لو لم تفز به لباتت حطاما تحت ضرب السواعد، وإن غر أمريكا بريق وقوة وما ردها عن ظلمها نقد ناقد، فإن الخنا والظلم يهوي بأهله ويردي، وإن طال المدى كل صاعد.
عسى الله يعينكم على الرد ولا الكسوة، تختاروا واحدة منها، وأنا أقول الشعر بالشعر ربا، لكن لو خليتوها كسوة طيب.
وراني ما يطمع على وافق يوم يجي لك بحث.
السرور أيها الأحبة إذا دخل للنفس ما هو مثل الغضب والزعل، بعض الناس دائم غضبان زعلان ما ندري متى يبتسم، يعني عمره 60 سنة ما فضي يبتسم من اليوم.
ابتسامة الحر
كم نعجة قد طواها الحب يا أملي، ومعجة وخروف في زواياك.
ابتسامة الحر
كتي تمسين وجه الأرض من شرف، لكن أدناك مربوطا بأعلاك.
كم ليلة في رضا عينيك نسهرها في البيت والمطعم الصيني وكنتاك.
إذا ما عندك فلوس تتصدق، وما عندك أموال تبذل، وما عندك علم تدعو، ترى في أمر بسيط تكسب بحسنات، وزع ابتسامات على الناس.
ابتسامة الحر
ابتسم لأخيك وخذ أجر، كأنك تصلي ولا تصوم.
ابتسامة الحر
ابتسم لأخيك من أجل أن تدخل أنت وياه الجنة.
ابتسامة الحر
ابتسم لأخيك من أجل كسب الثواب من الله تعالى. وتبسمك في وجه أخيك صدق 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 صدق.
مؤسسة زاد المتقين للإنتاج والتوزيع تقدم الأمسية الشعرية لفضيلة الدكتور ناصر الزهراني، والتي عنوانها ابتسامة الحر.
الشكر أجمله وأعظمه وأزكاه وأوفره للواحد الأحد على نعمه العظيمة ومنه الكريمة وآلائه المتعددة، ثم أشكر لأهل الفضل فضلهم والإحسان إحسانهم والدعوة دعوتهم، أشكر لكل من كان سببا في هذا الملتقى المبارك والمخيم الطيب، وأسأل الله تعالى أن يثيبهم أحسن الثواب. لا أسمي ولكنني أسأل الله تعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجزي كل من قدم عونا ماديا أو معنويا، نصحا أو توجيها أو مادة أو دعما أو مساعدة أو درسا أو محاضرة أو ما إلى ذلك من أنواع الدعم لهذه المنتديات الطيبة، أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا المسلمين ممن يفوز برضوانه جل وعلا. أشكر لكم حضوركم المشرق ومشاركتكم لنا في هذا المساء الجميل. أشكر لأخي الكريم المقدم، وأسأل الله تعالى
أن يغفر لي وله ولكم ولجميع المسلمين. هذا مساء جميل، وهذه ليلة عابقة عاطرة، إشراقها من إشراقكم وجمالها من جمالكم. هذه ليلة من ليالي البيان التي نقضيها على مقربة من هذا البحر وفي أحضان هذه البردة الدافئة الجميلة العريقة ذات التاريخ المشرق. هذه ليلة نطوف بكم في رحلة بيانية آمل أن تكون ماتعة، علنا أن نوفق فيها إلى ما يبهج القلب ويسر الخاطر ويرضي الوجدان. أهل ينبع لكم محبة كبيرة ومنزلة عظيمة في النفس، وكنا نتمنى أن الوقت يسمح والزمن يجود والفرص تتاح لنكتب ملحمة وليست أبياتا أو قصيدة نحيي بها هذا الملتقى المبارك والوجوه الطيبة، لكنني استبلت فرصة يسيرة قبل هذا اللقاء لأدون فيها شيئا من المشاعر التي آمل ألا تطير بها هذه المروحة. هذه بعض الأبيات، سامحونا لأنها حقيقة أبيات مستعجلة، لم يسمح لنا الوقت أن نحذرها وننصحها ونضيف ونحذف منها. لقاؤك من كل الملذات أمتع، ووجهك من كل الجميلات أروع. إذا ألقت الأحزان يوما بظلها فإن ذهاب الهم والغم ينبع. أتيتك يا مهد البطولات سائحا أغنيك ألحانا من القلب تنبع. يسابقني يا روضة الأنس والرضا بيان بأرباب المروءات مولع. أكحل عينيك بشعري وأنتقي لبرديك عطرا بالمزايا يضوع. أبث عبير العلم من سلسل الهدى وأشدو بما يحيي السجايا وينفع. يجمل ترحالي وبذلي ودعوتي فؤاد بحب الخير للناس مسرع. على منهج المختار تمضي عزائمي وقلبي لما يدعو له الوحي يطيع. سلام عروس البحر يا خير غادة بأحضانه تلهو وتغدو وتهجع. سلام وأشواق نثرنا عبيرها إلى مجدك الأسمى تزف وترفع. بلاد لها في قمة المجد منزل جميل وتاريخ من الفضل يسطع. مضينا وفي أرواحنا ألف قصة من الحب والأشواق تغري وتمتع. ستروي حروف الشعر منها ملامحا وتنثر عطرا من صداها وتبدع. وتبقى سجلات المودات والهوى من الصوت أسمى بل من البحر أوسع. هوانا رضا الباري وإعناء شرعه وإن الهوى في غيره لمضيع. منانا بأن يرضى علينا وإننا نؤمل في أحلى جزاء ونطمع. نؤمل في جنات خلد ومأمن بيوم به كل الخلائق تفزع. وإن الرضا والفوز يحظى به الذي يسير على نهج النبي ويتبع. عليه صلاة الله ما طاف طائف وما كبر الحجاج يوما وما سعى. وسلامتكم عاد الله يعينكم على الرد ولا الكسوة استختاروا ما أحد منها. وأنا أقول الشعر بالشعر ربا، لكن لو صليتها كسوة طيب تروني ما يطمع أنا وافق لو ما يجي إلا شبح. قوم موسى عليه السلام كانوا يشتهرون بالسحر، أم السحر، تفوقوا في فن السحر وبلغوا فيه شأوا كبيرا ومنزلة عظيمة. اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون معجزة موسى عليه السلام في جنس ما يعرفه هؤلاء القوم يفاخرون به، لأنك إذا أردت أن تتحدى إنسان فإن التحدي يثبت إذا تحديته بما يحسنه ويجيبه، أما أن تتحدى الإنسان فيما لا يعرفه ولا يجيبه فليس هذا تحديا. فلو جئت إلى مدرس الرياضيات تتحداه في المصطلح أو في أصول الفقه ليس هذا تحديا، ولو جئت إلى أستاذ الشريعة فتتحداه في الإنجليزي ليس هذا تحديا، ولو جئت إلى الطبيب فتتحداه في فن
الهندسة مثلا فليس هذا التحدي، إنما التحدي أن تتحدى الشخص فيما يحسنه، وهو من خلال معرفته لتخصصه وإدراكه لجزئياته وأبعاده يعرف يقينا أنك تحديته فعلا وقد أتيت بما لم يستطع أن يأتي بمثله. فهؤلاء القوم الذين أتقنوا السحر من المناسب أن تأتيهم معجزة يعرفون من خلال تخصصهم في السحر أنه فوق قدرتهم وأكبر من طاقتهم ولا يمكن أن يطيقها بشر. فجاءت معجزة موسى عليه السلام لكنها ليست سحرا بل قدرة خارقة، قدرة ربانية إلهية. جاءت هذه العصا التي تلقف ما يأفكون، وهم قد جاءوا كما وصفوا القرآن بسحر عظيم هائل، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فناسب أن تكون معجزة موسى معجزة من جنس ما يعرفونه. أيقن السحر من خلال تخصصهم أن هذا ليس ككل السحر الذي يعرفونه، وأنه شيء فوق طاقة البشر لا يطيقه موسى ولا غير موسى من البشر. فألقى السحرة سجدا، آمنوا مباشرة لمعرفتهم بأن هذه القدرة لا يمكن إلا أن تكون فوق طاقة البشر. عيسى عليه السلام كان في أمة تتفوق في فن الطب والأدوية والعلاج، وبلغوا في ذلك شأوا بعيدا ومنزلة رفيعة، فاقتضت حكمة المولى جل وعلا أن تكون معجزة عيسى عليه السلام في فن الطب. فجاء بطب عرف أهل الطب وأساتذته أنه لا يمكن أن يكون في قدرة بشر، يبرئ الأطمة والأبرص بل ويحيي الموتى أحيانا بإذن الله تعالى. فعرفوا أن هذا فوق طاقة البشر، فآمن من آمن منهم من أصحاب الفطر القويمة والنفوس السوية حينما عرفوا أن هذه قدرة ربانية إلهية لا قبل لعيسى بها. أمة العرب لم يكونوا متفوقين في فن من الفنون المشتهرة، ولم يكونوا أهل حروب وأدوات وآلات حربية مثل الرومان مثلا، ولم يكونوا أهل بناء وفن معماري مثل الفراعنة، ولم يكونوا أهل فلسفة مثل اليونان والإغريق، ولم يكونوا أهل طب بلغوا فيه درجة بعيدة، ولم يبلغوا في السحر ما بلغ فيه قوم موسى، ولم يكونوا يجيدون شيئا من أنواع الحضارات والمهن والمهارات التي تشتهر بها الأمم، لكنهم أتقنوا فنا واحدا بلغوا فيه منزلة رفيعة وبلغوا فيه درجة عالية كانوا يحسنونه ويجيدونه ويتحدون غيرهم من الأمم فيه ويفاخرون فيه. لذلك جاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فيه. ما هو الكلمة؟ فن الكلمة، فن البيان. كان العرب أصحاب كلمة، أصحاب بيان، تهزهم الكلمة الجميلة تؤثر في وجدانهم. العربي لا تهيمن عليه بالسيف والسنان لكنك تملك لبه باللسان بالبيان بالكلمة الجميلة. الشاعر الخطيب المتكلم إذا خرج فيهم أقاموا له شأنا كبيرا وفرحوا به وكان عندهم أغلى سوز يملكونه، وكانوا يقيمون المنتديات الكبيرة من أجل فن الكلمة والتباهي بالبيان والأدب، وكان فيهم نقاد كبراء عظماء يقفون ويجلسون يستمعون ويقومون وينقدون ويشرحون ويبينون ويحكمون، ومن الشعراء من يفوز ومنهم من يتألق. فأيما شاعر أراد أن يتألق نجمه أو يذيع صيته فإنه كان يجب عليه أن يأتي إلى هذه المنتديات الكبيرة ليلقي قصيدة رنانة تطير في الآفاق ويحفظها النساء والرجال والكبار والصغار والأطفال والعواتق في حضورهم. كانت هذه القصيدة تحفظ وتردد، وكان الشعر والبيان هو شاغلهم الأول، وهو فنهم، وهو تلوتهم، وهو عنوان سعادتهم، وهو ثمرهم في مجالسهم. فهم أهل كلام وبيان. المجال ما يسمح لنا نطيل في هذا، لكن اقتضت حكمة الله تعالى ولحب أن تكون معجز نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الفن، في فن الكلمة والبيان. فنحن أمة بيان، أمة كلمة. ويزيد المعجزة إعجازا أن النبي الذي جاء بما أفحم البلغاء وتحدى الفصحاء ولم يصل إلى مستواه الشعراء ولا الأدباء ولا الخطباء، أن هذا النبي رجل أمني لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يأتي بما يفهم أهل الجن والإنس، وهو أمني لا يقرأ ولا يكتب. فهذه معجزة أخرى وزيادة الإعجاز أن ينقل هذا الكلام العظيم وأن يبث فينا هذا الهدي الرباني الهائل من كلام المولى جل وعلا ومن كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في إعجازه وبلاغته وعظمته، أن الذي نقل إلينا هذا الوحي الجميل الرائق الفائق رجل أمي ما قرأ ولا كتب. ولحكمة عظيمة اقتضت أن يكون صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مسألتين اثنتين لا يعيب فيهما ولكن لتقطع الحجة على الخصوم، فلا يكون لهم طريق ولا وسيلة للنيل من الشريعة أو للغض من شأن هذه الرسالة أو النبوة أو من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو للوصول إلى أهداف ومآرب يريدونها من باب العداء والمكيدة لهذا الدين. فمنع صلى الله عليه وسلم من أمرين رغم أنهما عظيمين في ذاتهما ولهما أهمية جميلة كبيرة في هذا الدين، بل أتى هذا الدين بإعلائها. فمنع صلى الله عليه وسلم من الكتابة ومن الشعر، لم يكن كاتبا ولم يكن شاعرا، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. قالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فيكتب العالم، فكيف لو أنه يكتب فعلا؟ كان حاولوا أن يثبتوا في عقول الناس أن هذا النبي كاتب واستطاع أن ينسخ لكم هذا القرآن وهذا الكلام، هذه جابها من كتب أخرى من أناس آخرين من أحبار من رهبان وأضاف عليها من عنده ومن فنه الكتابي وجاء بهذا الكلام الذي يدعي أنه قرآن. فكانت الحكمة أنه لا يقرأ ولا يكتب لتقطع هذه الحجة من أساسها. أما الشعر أيضا ليس بعيب في الشعر، ولو كان الشعر معيبا ما سمح به صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه بيتا ولا تركه ينشد بين يديه ولا أتى بقائليه ولا دعا لهم ولا مجدهم ولا قبل منهم دينا ولا إيمانا ولا إسلاما ولا توبة إلا بعد أن يتوبوا من الشعر. لكن لا، لم يكن شاعرا لأن لا تكون حجة لهم، لأنهم قالوا شاعر اتهموه صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر كان أكبر درجة عندهم، ما لديهم شيء يقولوا في القرآن، ما عندهم شيء يسلموا به القرآن، ايش يقولون؟ قالوا شاعر. فكيف لو أن صلى الله عليه وسلم شاعر؟ كان صارت هذه حجة لهم أقوى عند الناس، يقولون ترى هذا شاعر مثل غيره من الشعراء، حاشا لله وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن إملاء القيس وغيره، لكن كان يقولون هذا مثل إملاء القيس ومثل زهير بن أبي سلمى وغيره من الشعراء، لكن الشاعر موهبته أكبر من موهبتهم، فجاء بشيء أكبر مما جاءوا به اللي هو هذا القرآن الكريم. فقطعت هذا الحجة من أساسه، ولم يكن شاعر، ومع أنه شعر ما ينبغي له، مع أنه يحب الشعر ويقدم أهله، ولم يجعل في مسجده منبرا لا لعالم ولا لفقيه ولا لمجاهد ولا لمتصدق ولا لكبير من الكبراء، لم يجعل في مسجده منبرا إلا للشاعر حسان رضي الله عنه، وكان يدعو له ويقول قل وروح القدس يؤيد قل الذي نفسه بيده لما ترميهم بها شد عليهم من مضح النبل، وكان يدعو لهم وكان يخلع بردة أحيانا على الشاعر، وكان يستنشد الناس من الأشعار من أشعار حتى الكفار، يقول عمرو بن الشريف أنشدني من شعر أمية بن عبد الصلف وهو كافر، فينشد بيه فيقول هي يعني زد فينشد فيقول هي لأن أنشد مثله. قال ذلك رجل آمن شعره وكفر قلبه، فكان صلى الله عليه وسلم يحب الشعر ويستمع إليه ويدعو لأربابه الذين يستكثرونه في رفع راية في هذا الدين وفيما فيه المصلحة والفائدة وفيما ينفع الإنسان في دنيا أخرى. فنحن أمة بيان وأمة كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس بلاغة وأحسنهم بيانا وأفضلهم عبارة وأجملهم منطقا وأعلبهم كلاما. تقول عائشة ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام كلامكم هذا، كان يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصى، يعني أنك كان بإمكانك في يوم أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اليوم 25 كلمة، لأن كلامه مثل الذهب صلى الله عليه وسلم ينعد عد، ما عنده كثرة كلام ولا يعني كثرة حديث لغير فائدة، إنما كان يتكلم الكلام الجميل البليغ الفائق الرائق المتألق القمة في البلاغة والفصاحة. وما قال أنا نبي ومؤيد بالقرآن والحجة والوحي، ما يحتاج أني أتفنن في الكلام ولا أني أقدم ما عندي من الحق والعلم والفقه للناس في ثوب جميل أقدمه في أي أسلوب الناس تحبني وتقبل مني وانتهينا، لا، كان يقدم ما عنده من العلم ومن الوحي ومن الفقه ومن النصيحة ومن الموعظة في أجمل حلة وأروع أسلوب وأمثل عبارة وأجمل لفظ صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل كل داع إلى الله وكل محب للخير والتأثير بالناس أن يهتم ببيانه بكلامه بمنطقه. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع في كلامه الإمتاع والإقناع، يفيدك بما في الكلام من المعنى والفوائد العلمية والوعظية والفقهية، ويعطيك معها المتعة الكلامية، الكلام نفسه متعة بصرف النظر عن المعنى. فكيف إذا كان الكلام ممتع وجميل والمعنى ممتع وجميل؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم. هذه خاطرة أو يعني دردشة قدمنا بها بين يدي نجوانا هذه الليلة، وكما تعرفون الأحبة أننا في مسامرة أدبية نحاول أن ننوع فيها ونلقي فيها ما يفتح به المولى جل وعلا من أفنان البيان والشعر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. نبدأ أيضا بهذه الأبيات لأنها من آخر قصيدة كانت قبل أيام في تحية لحفاظ القرآن الكريم في بعض جماعات التحفيظ. أزكى لقاء وأحباب وثمار تسلو به النفس في ورد وإصداء، وليلة
في رحاب الوحي رائعة وملتقى هز إحساسي وأفكاري، قد آن للشعر أن يرخي أزمته لشاعر بالبيان العذب سحاري. دع امرئ القيس والأعشى وناقته واضرب عن البحر صفحا وبشار، خذها معطرة الألفاظ عابقة هززت في لحنها أوتار أوتاري إليك صوت الرضا والحب نغمته تغنيك من حسنها عن ألف قتال. من منهج الدين أفكاري وقافيتي، ومن رحيق الهدى لحني ومزماري، هنا انبثاقة أنوار العلوم، هنا من هو قلوب وأرواح وأنظاري، ومن هنا خير من سارت به قدم وخير هاد ومبعوث ومختاري. هنا أتى الروح للمختار يأمره اقرأ، فقال بذعر ما أنا قاري، وعاد للبيت في هم وفي قلق إلى خديجة يشكو خوف أضراري. قالت فوالله كلا لن ترى نكدا أو سيئا يا حبيب الضيف والجاري، فقام ينشر للدنيا هدايته وأشرق الفجر من بوابة الغار. أتى إلى أمة في الجهل غارقة تحيا عن العلم في بيداء مقدار، تضاجع الخمر والأصنام قبلتها والظلم والبغي في أعماقها ساري، لأسه الأمر تلك الحرب أزمنة ويستوي من لظاها الناس بالنار. تطاول الهم والأرواح مجدبة والشرق يزهو ووجه الصبح كالقاري، فأشرقت روعة الإسلام وانبلجت أنواره وتجلى بدره الساري. العدل غرد والآداب في طرب، والمجد يفضي إلى الدنيا بأسرار، والمصطفى يبعث الأرواح يسعدها بالوحي فطوا، فمثل السلسل الجاري زكت قلوب وأرواح وأفئدة بنهر طهر زلال دون أكدار. ورفرفت راية الإسلام عالية مهاجر يحمل البشرى وأنصار، تضوع الكون بالقرآن وارتسمت آياته الغر في أرواح أبرار، يمسي الصحابي والقرآن بهجته ذويه كذوي النحل في الدار. فإن أتى الفجر كانوا كالليوز لهم صوت من الحق يرضي كل كفار، دانوا لحكم الهدى والوحي وانطلقوا على تعاليمه في كل مضمار، رحيق ألفاظه يروي ضمائرهم ويجتنى من هداه حلو أثمار، لهج على نوره سارت كتائبهم ولم يكن يستويهم أي تيار. يا من وعيتم كتاب الله طاب لكم أنسا وفخرا ونلتم خير تذكار، لا يستوي من يقضي الليل مستمعا أو ثانيا لكتاب الواحد الباري، بمن تضج الليالي من حناجرهم ما بين لهو وآثام وأوزار. ماذا ستغني ثياب اللهو لابسها في موقف حين يأتي حافيا عاري، ماذا سيجني الذي يبني ثقافته على متالف شاشات وأقمار. أواه لليلة الأولى يبات بها في القبر من غير خلان وثمار، ومنكر ونكير في مساءلة تدري عن الوحي، لا لا ما أنا داري. أواه للحشر والهول العظيم إذا جث الخلائق إذعانا لجباري، أواه حين احتراق الصدر من عطش، أواه من هتك أسرار وأستاري، أواه للسير من فوق الصراط وما يحفه من كلاليب وأشفار. حفظ الفتى لكتاب الله مكرمة يحيا به المرء في عز وإكبار، أنس ضياء رواء رحمة هطلت تروي لنا فضل رحمن وغفار، نور سرور سمو سيرة مثل فيها أفانين آداب وأخبار، شوق شفاء شمول شافع ولمن دانوله فيض إكرام وإغزار، حصن حنان حضور حكمة حلل من الفضائل فيها نيل أوطار، وعد جميل وعيد مذهل صور تهفو لها النفس في حب وإكبار، خوف أمان بيان روعة قصص لأنبياء وأقوام وأمصار، أمر ونهي وتاريخ وتبصرة وفيه للمتملي خير تذكار، معنى بديع ولفظ سائغ نظر وأحرف جرسها أنس لأطهار، بلاغة سلوة للنفس تزكية للروح طب لمهموم ومحتار، حبل متين ونهج محكم ولمن ذا به بالبرايا خير مقدار، بشرى لأربابه والعاملين به بمنزل بين جنات وأنهار. ليل ولكنه صبحا بطلعتكم أفق، ولكنه يزهو بأنوار، يا ليت ساعاته تمشي على مهل لكي تقضى مع الأحباب أوطاري، حبي لكم
فجر الأشواق في كبدي من كل معنى نقي النبع مقتاري، ولو أطيع هوى نفسي ورغبتها لأذن الفجر ما أتممت أشعاري، لكنه بعض ما في النفس جثت به وتقبل شكري الزافي وأعدائي. بدنا نغير الجو شوي، خاصة في شوية حر، فلا بد من التنوية. ليلتنا هذه تكون مثل طبيعة الحياة الدنيا، آمال وآلام وأفراح وأحزان وتنوية، هذا الحياة هذا طبعها. ولذلك هذه الليلة هي صورة مصغرة، يعني لا بد من ما يؤنس، وأحيانا قد يأتي ما يفجر أو يحزن، لكن تمضي على علاتها الأمور، والإنسان المسلم يقبل هذه الحياة بمتغيراتها ويمضي فيها على نور من إيمانه وثقة في ربه جل وعلا. بعض قصائد المداعبة، هذا الشاعر ما لقي أحد يتغزل فيه، قام يتغزل في كرشته لأنه سوى رجيم ونقصت شوي. وفيه الشاعر مشهور في التاريخ اسمه الشريف الرضي، له قصيدة من أشهر قصائد الغزل، يقول: يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنة اليوم أن القلب مرعاك. فهذه القصيدة يعني صار بها الشاعر مثل هذا، يغني في كرشته ويقول: يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنة اليوم أن الرز مرعاك. كم من مواعد أكل لست أبلغها لولا الرقيب لقد بلغت عفاكي. يا حبذا لقمة مرت بفيك لنا أو خبزة غرزت فيها ثناياكي. أما العصيد الذي في جوفه مرق فذاك عند احتدام الأمر مأواكي. كم نعجة قد طواها الحب يا أملي، وماعز وخروف في زواياكي. ست تمسين وجه الأرض من ترف، لكن أدناك مربوطا بأعلاكي. نعيش نقتنص اللذات في بأب والهم بالناس، لا جاني ولا جاتي. ما غرت الحرف الشيشان عن ترف، وما ادخرت رصيدا عند شيراتي. يا قرة العين يا أنسي ويا أملي، وكيف تحملني رجلاي لولاكي. وكيف تحملني رجلاي لولاك. كم ليلة في رضا عينيك نسهرها في البيت والمطعم الصيني وكنتاكي. إذا اشتكى عاشق هجر الحبيب له فلست أعرف هجرانا لرياكي. عشتي معي في نعيم الوصل هانئة ولا تبيتين إلا فوق أوراكي. حبيبي القصائد كثيرة، واللي كما يقولون لي اختار اختار من أهم قضايا اللي يعيشها المسلمون اليوم قضية فلسطين. هي قصائد كثير، لكن هذه بعض الأبيات المهداة إلى المجاهدين الأبطال الذين يصمدون في وجوه اليهود عليهم غضب الله، والذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل. سأشدو بأنغامي وأزكى قصائدي لأبطالنا في القدس من كل صامت. يبيعون في سوق السجايا نفوسهم، وبعض حماة الركب عبد الموائد. يجودون بالأرواح للفوز بالعلا، إذا بات قوم بين كأس وناهد. تجافت عن النوم المرجى جنوبهم، إذا غر أقواما وثير الوسائد. يود لذيذ النوم لو يشترونه، فأهدوه للسادات من كل راقد. يحوكون من دنيا السجايا روائعا، تؤرق أرباب الخنا والحقائد. قباس حماة دوخوا جحفل الردى، وكانوا شراسا للعدو المعاند. يذودون بالأحجار في ساحة الوغى، ولكنها مثل الرماح البوارد. ويرمون بالمفلاع في خير همة، ولم يرقبوا أهل السيوف الغوامد. ولم يثرهم عن عزمهم ما ينالهم من القصف والإجرام من جند حاقد. ولم يلههم فكر غبي مخذل، ولم يحصلوا بالرأي من كل فاسد. جرت غيرة الأبطال فيهم، فمرعوا بفوت بريد ميت الروح جامد. ولا تشرق الآمال إلا بثلة ذوي همة من كل شهم مجاهد. بمثل صلاح الدين يسمو بناؤنا، إمام تقي مشرق الروح زاهد. بطولاتهم تحيي لنا ذكرياتنا لسعد وعمر والمثنى وخالد. وإن بني الخنزير تخزى فلولهم، إذا جوبه بالأحمدي المجارد. وجند بني صهيون ذل وخسة، ولكنها تحظى بركن مساند. هم الغادة الشوهاء تزهو بخبثها بأحضان أمريكا محل المفاسد. وذلك حبل الناس لو لم تفز به لباتت حطاما تحت ضرب السواعد. وإن غر أمريكا بريق وقوة، وما ردها عن ظلمها نقد ناقد. فإن الخنا والظلم يهوي بأهله ويردي، وإن طال المدى كل صاعد. وسوف يظل الذل والعار وطمة على وجه أعداء الهدى والمعابد. ونحن لنا من قوة الله ملجأ نخيف به الأمثال من كل مارد. فيا ربي إن الظلم قد فاض بحره، وحلت بقوم مذهلات المناسب. يعيث بنا الأوغاد في غير هيبة وداسوا على أطفالنا والقواعد، وكم منفة قد مزق البغي جسمه، ومن نافع للفكر والوعي فاقد تبددت الأحشاء من فيض حزننا ومما نراه بالعيون السواهد، وأنت لهيب الهم يطوي نفوسنا لما دبروه من بغيض المكائد لقبلتنا الأولى ومسرى نبينا وثالث ما نهفوله من مساجد، بلينا بجنس لم تر الأرض مثله لئيم حقود خائن العهد حاسد. أيا ناصر المظلوم يا خير شافع وخير ملاذ في حديث الشدائد، أجرنا فإن البغي أرسى جذوره وأضحى بعيد الغور عن كل حاصد. أغث بيتك الأقصى بنصر مؤزر وصل وجهه عن راصدي المراصد، وهيئ لنا من يدفع الضيم والأذى بجيش أبي صادق النهج راشد. إذا أنت راض لن نبالي بما نرى، سنمضي بعزم واثق الخطو حاشد، بوقفك يا ذا الوقت وحد خطوئنا لنغدو برأي واضح الدرب واحد، وأفرغ علينا الصبر واملأ قلوبنا بنور من الإيمان يا ذا العوائد، ننازل أعداء الهدى في عقيدة فلا فوز إلا في ظلال العقائد. هذا بنذكركم بالعشاء الآن وننتقل بكم إلى فندق 5 نجوم. والله يعين الإخوان عاد على تنفيذ مثل القصيدة من طلبات، لأني أنا أشترط إذا ألقيت القصيدة هذه أن ينفذ ما فيها، وما في مشكلة إذا ما مداهم اليوم نجي بكرة نتعشى، يجهزونها أعطيهم صورة من القصيدة ويشوفون الطلبات ويجهزونها وربنا يستر الأمور. هذا واحد جس الترقية طيبة فكتبنا له تهنئة، يقول أجل التهاني من فؤاد المبجل لمن حبه جم ومقداره علي، على أيها المقدام قد زاد فرحنا بأمر جميل مفرح حينما تلي، وزفت لكم من سلم المجد غادة بمهر اجتهاد منك حيا به الولي، كذلك نال المجد من يستحقه وليس جديرا بالزرى كل تنبلي، فلا بد من شكر لمولاك وحده ومن بعده حفل العشاء المجمل، وهيئ لنا قصر العوالي وهب لنا بخورا من الغالي على كل مدخل، وأول ما يأتي الفتى بادروا له بأفضل أنواع العصير المشكل، ويؤتى بأنواع من الشاي منعش وبعد نبوت السيف بن مهيل، ولا بأس من شرب الشعير الذي أتوا به مورة ممزوجة بالقرنفل، وندعى إلى حفل العشاء الذي أتى من الشرة أو إن سليم كمسن تلي، وإذا ما في عندكم فيه لدئن موجود، وندعى إلى حفل العشاء الذي أتى من الشرة أو إن سليم كمسن تلي، ونبدأ بأنواع السلطات والحساء وبالخس والجرجير ثم الذي يلي، ولا بد من حاش على كل سفرة فليس يفيد اليوم سيف ولا طلي، فما أجمل الحاشي على الصحن بارك وأردف أعجازا وناء بكلكل، وضع حوله من جمبري مميز ومن ناجل والأستكوز المتبل، ويعظم قدر الأكل في وضع سفرة كباب وأوصال ورز مفلفل، وناتي إلى ما نشتهي من فواكه وكيك وأنواع من الحلو الجلي، نغادركم الكل يدعو بقلبه علوا علوا للمعالي أبا علي، ونذهب مسرورين للنوم حيث لا ألذ من التصوير والبطر ممتلي، ونذهب مسرورين للنوم حيث لا ألذ من التصوير والبطر ممتلي، وأن يلقي الإنسان منا بنفسه كجرمود صخر حطه السيل من علي. غير المتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو أن ما عندنا تفصيلات حياته ودقائق سيرته صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن لنا أن نتصور إنسان؟ كيف يمكن لنا أن نتصور إنسان تنزل به المصائب وتحل به الكوارث وتخيم عليه الهموم وتجتمع الغموم ويحاربه الأعداء ويجتمع الألداء ويوضع السلع على كتفه وتوضع الأشواك في طريقه ويؤذى في عرضه ويؤذى في نفسه ويؤذى في أهله ويقتل أصحابه ويمزق أتباعه ويشرد أحبابه ويؤذى بكل أنواع الأذى وتحاك له المؤامرات وتدس الدسائس ويتهم بأنه مجنون ويتهم بأنه ساحر ويتهم بأنه شاعر ويطرد من أرضه ويؤذى بكل هذه الأنواع وكل هذه الفتن، ثم حروب مستمرة وجهاد متواصل وبذل في سبيل الله وهم لنشر الدعوة الحق. من كان بهذه الصفة بهذه الحياة، لو جاء واحد وسألكم قال هذا الإنسان من كانت هذه حياته، هل تتصورون أن يكون في حياته مجال للضحك أو مجال للابتسامة أو مجال للمداعبة أو مجال للممازحة أو أنه يكون باسما، أم أنكم تتخيلون أن يكون إنسان دائما مهموم حزين غضبان؟ كيف يمكن أن نتصوره لو أن ما نعرف سنته؟ كيف يمكن أن نتصوره؟ نقول وين المسكين هذا، فين يلقى وقت للبسمة أصلا، ومن وين يدخل السرور إلى قلبه، وكيف لوجهه أو لفضله أن ينشرح؟ أو خاطر أن يتهلل، فضلا عن أنه يمازح ولا يشمر ويسابق زوجاته، ولا يروح يطارد البدو مساكين في الأسواق يمازحهم يغطي على عيونهم يحرج عليهم، ولا يداعب الأطفال ويمازحهم في الطريق ويمسح على رؤوسهم، ولا يمشي مع الجارية ويقضي لها حاجتها، ولا لغير ذلك الأشياء. ما يمكن نتخيل نقول كيف يكون هذا. العارف بسنته صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب، يجد أنه مع كل هذا الأذى وكل هذا البلاء وكل هذا العناء أن الصحابة يقولون ما رأينا أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائم مبتسم، دائم متهلل الوجه، دائم منشرح الصدر، دائم مشرق الجبين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويضاحكهم ويداعبهم ويلاعب نساء ويسابق بعضهن ويدخل السرور على أصحابه بكل أنواعه، وتجد مجال البسمة والإشراق والتسامح والرضا والسرور والسوال في حياته هي الصفة الباردة، ليس مجال الحزن أو الغضب أو الهم أو الغم، هو الصفة الباردة في حياته. الصفة الباردة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، صفة المؤانسة والبسمة المشرقة والوجه والمحيا المتهلل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يفهم بعض الناس خطأ ويظن أن عبوس الوجه واصفرار الجبين وتقطيب المحيا أن هذه من ضروريات التقوى أو من زيادة التوغل في الدين أو من زيادة التقرب إلى الله تعالى، وهذا فهم خاطئ. مهما حاولت أن تجتهد وأن تصل لن تكون طريقتك ولا نهجك أفضل من نهج محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم حينما يبتسم ويضحك ويمازح ما كان هذا ترى زيادة فراغ عنده ولا مجرد ضياع وقت أو لله، لا، بل لما يعرفه صلى الله عليه وسلم من حاجة النفوس إلى هذا الأمر، ولما يعرفه من الفطر ومن ما غرس فيها من هذه الأشياء، ومن حب البسمة ومن حب المماجحة والمداعبة، ولما يعرف صلى الله عليه وسلم بما فتحه الله عليه من أن الطريق إلى جذب النفوس والتربع على القلوب هو هذا الطريق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يعرف صلى الله عليه وسلم أن البسمة المشرقة هي من أحسن الطرق لدعوة الناس، هي التي تعين الإنسان للمضي في طريقه، هي التي يستعينها الإنسان لحمل أعباء الرسالة وتكاليف الدين. ولذلك أنت أحيانا بعض الناس من أول ما تشوفه فقط شوفه يشرح صدرك ويرتاح بالك، وحتى لو كنت مهموم تشعر أن الهموم غادرك من أول ما تفتح. وبعض الناس لو كنت مسرور وفرحان من أول ما تشوفه تظلم عليك الدنيا وتخيم الهموم وتقول الله لا يعيد هذه الساعة اللي شفتك فيها، كنت مبسوط فغمرتني. يعني حركة الوجه أحيانا وحدها تدخل السرور على الإنسان وتملأ حياته غبطة وهناء. السرور أيها الأحبة إذا دخل للنفس ترى ما هو مثل الغضب والزعل. بعض الناس دائم غضبان زعلان ما ندري متى يبتسم، يعني عمره 60 سنة ما فضي يبتسم لليوم. الغضب والزعل وضيق الخاطر وحرج الضمير والصدر هذه ترى ما تزيد الإنسان إلا تنغيصا بالحياة ونظرة سوداوية لها، لكن البسمة وانشراح الصدر وتهلل الخاطر وطيب المعاملة ويكون الإنسان سهلا هينا لينا لطيف المعاشر، كل هذه الأشياء تجعل الإنسان أكثر أملا وتفاؤلا في الحياة وأكثر قبولا لتكاليفها وتبعاتها وما يلحق بها. لذلك البسمة شيء مطلوب في الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أهميتها. أنا أعطيكم قصة واحدة، هذا باب جميل ترى، يعني أنا يمكن تعرضت له في كتاب لي بعنوان قصائد ضاحكة في مقدمة في حوالي 100 صفحة حول هذا الموضوع عن الضحك في الإسلام. تعرض فيه حتى الكثير من النظريات الآن الغربية، يعني عندهم دراسات جادة عن أهمية الضحك والابتسامة ويظنون أنهم وصلوا إلى شيء ما حد وصل إليه، ويكتبون دراسات وبحوث عن أهمية الضحك. قالوا خرجنا بنتائج أن المدير في إدارته وصاحب الشركة أو المتجر أو المصنع إذا أراد أن يكون العمال عنده أكثر نتاجا وأداء وأفضل عطاء وتكون شركته ناجحة وتكون إدارته ناجحة يجب أن يكون باسما لطيف المعاملة حسن الأخلاق دائم المداعبة للموظفين معه، لأن هذا يجعلهم أكثر تفاؤلا وحبا للعمل. أما المدير أو المسؤول إذا كان دائما يعني غاضبا أو أخلاقه سيئة أو تعامله فظ غليظ فإن هذا يجعل أداء الناس العاملين معه قليل. أرأيتم؟ يعني يقولون اضحك للعمال اللي معك الناس عشان يكونون اكثر عملا وانتاجا في المصنع، يعني خيبهم الله حتى البسمة والضحك للناس ما تركوا لوجه الله، يضحكونك من اجل ان تكون ظهرك في العمل ويبتسمون في وجهك من اجل يكرونك في المصنع ما هو لشيء اخر. لكن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، ابتسم لاخيك وخذ أجر كأنك تصلي ولا تصوم. ابتسم لأخيك من أجل أن تدخل أنت وإياه الجنة. ابتسم لأخيك من أجل كسب الثواب من الله تعالى. وتبسمك في وجه أخيك صدق كأنك تصلي ولا توزع دراهم. إذا ما عندك فلوس تتصدق وما عندك أموال تبذل وما عندك علم تدعو، ترى في أمر بسيط تكسب بحسنات، وزع ابتسامات على الناس، تستجي وجوه أخوانك، كل بس من صدقه لا تفسدون أنفسكم. طيب ابتسموا، ما واحد يجيكم ابتسم ما تبغون صدقات، كل بسمة صدقة. هذا حبيبكم يقول وتبسم في وجه أخيه صدقة. وبين أن من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. طيب لا إدخال السرور على المسلم بلك تصرخ في وجهه ولا تغضب في وجهه ولا تقابله وجهك كأنه في مطبات الصناعية، هذا من إدخال السرور عليه؟ من إدخال السرور على المسلم أن تشرق بوجهك أمامه، أن تبتسم له، أن تعش، أن تبش، حتى لو ما ضيفته ولا ما أطعمته ولا ما سقيته، ابتسامتك له عنده أحسن من الدنيا وما فيها. لا تدخل على مسلم، هذا الدين يحب دين عظيم، تضحك ويعطيك أجر عليه. هذا الدين التكامل والشمول والروعة والجمال والجمال والكمال، لأنه من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحان جل شأنا. نبدأ من عند كلمة التسبيح، فهي من أعظم الكلمات. أمر صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فأعجبته الكلمة فلم يجد أفضل لها ولا أجمل ولا أروع ولا أكمل من أن تكون في الركوع والانحناء لله تعالى، فقال اجعلوها في ركوعكم. وأمر بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فلم يجد لها ألطف ولا أجمل ولا أفضل من أن تكون حينما يمرغ جبينه لله تعالى في حالة من الضعف والاستكانة، فقال اجعلوها في سجودكم، فكانت سبحان ربي الأعلى. التسبيح هذه الكلمة التنزيه والتقديس لله جل وعلا، وردت في القرآن الكريم في أكثر من 70 موضعا. دعونا نسبحه ونقدسه ونمجده ونثني عليه، فإن الثناء على الله والمدح لله تعالى من أعظم أبواب العبادة، بل هو العبادة، بل ما خلقنا إلا لنثني على الله ونمدح الله. ترى حياتنا وجودنا كلها مدح لله، كل ثناء على الله. تأمل كلامك في الصلاة، تأمل دعاءك، تأمل ركوعك، تأمل سجودك، كل ثناء، كل مدح لله تعالى. حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ويقول أما إن ربك يحب الثناء. وما في أحسن من أن نثني على الله. لدي قصيدة في الثناء على الواحد الأحد، وهي في أكثر من 243 بيتا، لكن سألقي عليكم منها 242 ونصف، والباقي بعدين لأنها طويلة. هذه القصيدة طويلة، لكن من باب أن يحسب لنا هذا اللقاء ثناء على الله تعالى، علّه أن ينجينا في ذلك الموقف الصعب. لأن ترى في يوم القيامة اللي ينجي الناس من هول الموقف هو الثناء على الله. يوم يعتذر الأنبياء جميعا من الشفاعة، حينما يأتي الناس للأنبياء كل واحد يعتذر، يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وش يسوي عشان يستدر رحمة الله عز وجل للناس في ذلك الموقف المذهل الهائل المهول؟ وش يسوي؟ ها؟ يسجد إيش؟ يثني على الله. فيفتح الله عليه من أبواب الثناء ومن كلمات التبجيل والتقديس والتحييد بما لم يكن يعرف صلى الله عليه وسلم من قبل. فيظل يثني على الله، يثني على الله، يثني على الله، يثني على الله حتى يرضى الله. فإذا رضي الله عز وجل قال محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فنحن نثني على الله بعض الأشياء. أختار لكم مقطع بسيط من أول القصيدة، قربوني شفي وهاتوا دواتي واتركوني من اللتي واللواتي، لم يعد في فؤادي مثلي مكان لاستغني بالحب والغانيات، كم تأملت من أعاجيب حب وغرام في الأعصر الخاليات، لأناس ذابوا هياما وشوقا واختتانا بروعة الفاتنات، كم فؤاد بروعة الحب يخوى وصريع للأعين القاسلات، فإذا بالغرام يغدو حديثا والمحبون كومة من رفاتي. قصص في مجالس الأنس تروى ثم ترمى في حيز المهملات، فتعالي عن غرام بئيس دنيوي مآله لانبتات، وسقيت الفؤاد من نهر حب يوقظ القلب من عميق السبات، كم شفى الحب غلة من نفوس وسقاها من سلسبيل فراتي، فاستمع يا زمان هذا محب سوف يتلو أنشودة للرواة، يا خلايا الفؤاد يا كل نبض هات ما عندكم من الحب، هات حدثينا عن الهوى حدثينا وأديني بأصدق البينات، أشعري جذوة الهوى في نفوس عن مراقي سعودها لاهيات، هذه نفحة من الطهر تسري في فضاء يعج بالمغريات، وإذا بث في البرايا خطايا جاءت البث عابقا من قناتي. هذه نسمة شبهها تجلى في سماء الهوى بنفس كفاتي وثلاث البيان يحلو مذاقا لقلوب شفافة مرهفات باعتذاتي على حبيب قريب من فؤادي ومنه حبي وذاتي تاه لبي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي في حياتي وله كل مرة بي كياري ومماتي ومنسكي وصلاتي يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شتاتي ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عند العريق لهاتي حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات لو نقشنا ثناءنا من جمال حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات لو نظمنا قلائدا من جمال ومعان خلابة بالمئات لو ضرينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات لو نقشنا ثناءنا من جنان أو بذلنا أرواحنا الغاليات أو لو نشرنا في ذاته أو رمينا برماح فساكة مشرعات أو جهزنا نفوسنا في قيام وصيام حتى بدت زاويات أو مججنا نهارنا بدجانا في صلاة وألسن ذاكرات أو قطعنا مفاوزا من لهيب أو مشينا بأرجل حاذيات أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات ما أبلنا عن همسة من معاني في حنايا نفوسنا ماكنات ما أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات سبحانه جل وعلا. ودكم يكفي ترى يعني الضيف في حكم المضيف انا ما ودي اسكن عليكم فاذا تعبت يقول يوقف هذا تلميذ من مكه جاي يعلم علينا المفروض انه يخبي ما يعلم هذا غير طلبات هو يطلب بعض القصائد يقول لي يبغى بعض القصائد بالصوت و يعني الحقيقه احيانا بعض الامثله الواحد يتجاوز خاصه المخيمات او اماكن الترويح هذه لانها مجالس مؤانسة ومسامرة وترويح ليست أندية رسمية ولا دوائر حكومية ولا أمكن فيها رتاب ولذلك حتى أنا ترى أترك النفس على سجيتها يعني مثل ما ترون لا أتكلف لكم شيء معين ولا يعني لم أتعمد يعني نهجا محددا نترك النفس مع الأحبة على سجيتها جلسة مسامرة ومؤانسة اللي يقرأ على الضمير نجيبه لكم ومثل ما ذكرت لكم في الضحك أيضا هذا الإسلام ترى يراعي كل هذه الجوانب في حياة الإنسان في فطرته ما حد يقدر يتنكر أن الفطرة والنفس تحب الصوت الجميل وتطرب له أبدا لكن الإنسان المسلم صح يمتنع من سماع المحرم إرضاء لله عز وجل وحفظا لهذه الجارحة وهذه النعمة التي أعطاه الله إياها من أجل أن تستمتع جزاء ما تستمتع بالصوت الجميل بالجنة يعني أيضا حتى الأذن تكافر بالصوت الجميل بالجنة فالصوت الجميل محبوب ومرغوب لك أن تعجب أي هذا القرآن كلام الله منهاج الحياة اللي جاءنا من أجل أن نقيم على منهاج حياتنا دستور الحياة كلام الله عز وجل يعني القصد من تطبيق أوامر وما جاء فيه صحيح القرآن الكريم جاءنا من أجل أن نعمل به طيب وش دخل الصوت الجميل فيه المفروض أن نستعمل به خلاص وتقرأ مثل ما تقرأ قرأت عدد قرأت كلمة قرأت ليه هذا الكلام تؤمر أمر بأنك ترتل وتتغنى به لا بد أن نتغنى بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا وأن نجمله ليش من أجل أن نجمع مع هذه الكلمات الجميلة والنهج المتألق الرائع الرائع نجمع معها الصوت الجميل فتجتمع أطراف الأنس كلها أنس في السماع واللحن الشجي والصوت العلم وأنس بما يحمل في طياته من المعاني الخلابة الفائقة فتجمع المتعة من أطرافها لأن الله عز وجل يعرف ويعلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الإنسان من فطرة أنه يطلب للصوت الجميل فهذا دونك هذا القرآن عندك هذا الكتاب فيه معنى جميل واسمعه بصوت جميل فالصوت الجميل مطلوب طيب النبي صلى الله عليه وسلم نبي وفاضي يسمع واحد ينشد له ولا يرتل له إذا جاء في السفر قال ألا رجل يحدو بنا ما فيكم واحد سمعنا صوت جميل ما في واحد صوت شجي يبدع لنا يروح عنا في مسيرنا بصوت جميل ألا رجل يحدوبنا ويمغنى بهم عنجك وصدح بذلك الصوت العذب الشجي كادت الإبل أن توقع النساء من على ظهورها حتى الجمال بدأت ترقص من صوت الرجل الجمال النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الكلمة الموجزة المعجزة الرائقة الفائقة في قل رويدة في عين شهد القوارير. القوارير تم النساء قوارير، يعني شوف هذا التشبيه الجميل، لو نبغى نكتب فيه مجلد ما وفينا بحق هذه الكلمة رويدك بالقوارير. شوف كيف شبه المرأة بالقارورة، يعني المرأة عاطفة جياشة قلب حنون. المرأة مجموعة من الصفات الحامية الرقيقة. المرأة إذا انكسرت ليس من السهولة جبرها، مثل القارورة إذا انكسرت ليس من السهولة أن تعيدها. رويدك بالقوارير لا تكسر قلوبهم، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصوت الجميل بكلام جميل بكلام شريف. وش رأيكم باللي يسمع النساء صوت جميل وكلام خفيف؟ هذا من باب أول الخوف منه. النبي خاف على النساء من صوت جميل وهو بكلام حسن، لأن مستحيل يتغنى أمام النبي إلا بأبيات جميلة، فيخاف عليهم يقول رويدك بالقوارير شوي لا تكسر قلوب النساء. صوتك أنت ما شاء الله يعني صوت عذب كاد يطيح النساء من على النبي. فكيف كيف كيف اللي يتغنون بالكلام اللي فعلا يكسر شرف المرأة ويكسر كرامتها ويدمر حياتها؟ كيف اللي يتغنون بهذا الشرف؟ عمر رضي الله عنه كان يطلب من ينشد الشعر بينه، فالأمر يعني فيه موضوع ومن باب تلبية الأغراض، لكن هذا الشعر أحسن ما يصلح ينشد الشعر العامي. وأنا يعني رأيي في الشعر العامي أيضا هو الرأي الوسط، الرأي المعتدل، أنه كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، وأنه مفيد إذا وجه بالخير، وأن كثير من الناس يطربون له، وأن كلامنا ولهجتنا اللي نتكلم بها مع بعضنا. ليه نحرم الشعر ونبيح لأنفسنا نفر؟ الآن نحن فيما بيننا كيف نتحدث؟ أنت في بيتك، أنت لو جيت عند أمك وقلت يا أماه ناوليني كوبا من الماء، تبرك على صدرك وتقول اخرج يا عدو الله، أكيد أن جيت مس اليوم، شو يقول الولد ذا؟ وتتكلمها بس ليه؟ لأنه متعود أنك تكلمها بلهجتك العادية. الشاعر فقط حط لها قافية هو الشعر، وهذا الكلام يهز كثير من الناس، لكن ما نعطيها أكثر من حجمه ولا نجعل عنوان ثقافتنا وتصدر صفحاتنا، لا، لكن إذا وجه في الخير فهو كلام طيب ينفع. لذلك لي تفاصيل أيضا في هذا الباب كثير، والله ما أدري إيش أختار لكم منها، لكن صار واحد يقول يعني سمعت من واحد بيتين يقول لا تشتكي يا واحد انباس مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، وكان عينك فارقت لذة النوم من تحت نام وخالقك ما ينامي. بيتين جميلة لكن ما كان عنده التكملة ولا يعرف الشاعر. المهم اني انا ما قدرت انامي، كملت على هذا القصيدة ابيات لان ابياتها جميلة، فكملت عليها ابيات ولكن الحجار مغلق عندي ما اظن يقدر ينشدها لكم. يقول لا تشتكي يا واحد انباسي مهموم، ترى الفرج عندك سيره بالحزام، وان كان عينك سهرت لهذه النوم ان تحت نامه خالقك ما ينامي، وليصري بعد العسر في الدهر معلوم ما يكتب الله للشيده يدوامي، دنياك هذه كلها همي وغموم واللي شكا من مره ما يلامي، كم واحد مهموم فينا والمضيوم والهج حيله من خلقه بين جسامي، واللي دعا مولاه ما عاد محروم ما دام راعي طاعات والتزام، ذنوني نادى رباه وهو مكظوم من بطن حوته من شيده ذا الظلام، لو ما التجا لله نبذ وهو مذموم واللي يلوذ بخالده ما يضامي، هو الذي وجهني إلى النار مرسوم كوني على إبراهيم برد سلامي، فلق الموسى البحر من عند تجسوم وما عادوا والله باده في عدامي، عصا تلقاها على سحري مشؤوم فسلتهم ما يأذيك هنا التهامي، وأيوب وعفا من همي وسقوم واصبح صحيح الجسم والقدر سامي، حبل الرجاء في الله هتان مصروم وهلدت في الكرب 20 عام والمصطفى كم واجه النجد والهم كم حاربوا أهل الخانة والخصام في الجسم تعذب وفي العرض متهوم لكن لربي ربك قال لي آمين قال امشي بجنودي وبالحفظ مدعوم ولا نصير اللي يلهج بمدامي زلزل عروش الكفر والفرس والروم واللي وقف له زهق طعم الحسام بنى من الأخلاق مكان مهدوم ودمت الدنيا على البع نظامي وهذا بعض ما كان في الصدر مكتوم أجذب أهل الهوى والغرام عشاق حور العين والقصد مفهوم ما هو هوى ليلها وإذا تلتامي واختمها صلوا على صفوة القوم ذات النبي الهاشم هي اتهامي اللي من الزلات والزهر معصوم شفعنا لا صارق لهما الزحامي.
اللهم صل وسلم. انا ما اعرف اصوات ينبع ولا كان سوينا لكم صوت لكن اظنه ما يضبط الا بال في ابيات ايضا من هذا الشعر الشعبي هذا شفت حادث مؤثر وحين نشوف الحلال نتاثر لكن شوي ونسينا شفت حادث مؤثر وكنت ندخل القزاز في السياره وعلى رايها القصيمه هيجم بابيات هي طويله الحبيبه موعظه طويله لكن من ضمن ابياتها يقول طار حلو النوم من عيني وراح وقبلت نحوي جيوش تحتدم طار حلو النوم من عيني وراح وقبلت نحوي جيوش تحتدم من هموم ومن غموم ما تزاح داهمتني بحليكات الظلم ما سريت ابكي على فقد الملاح او على وعد المخلي لم يتم لا ولا تغنى بياباه الوشاح واتلوى من اثارات النغم ولا مع الشاشات والكم المتاح من عجيب العرب والعجم من ضلال الفكر والفحش والصراح او من السم المغطى بالدسم يا بلا يا بلا ينداهمتنا بالسياح والعصور المقبله تدهى وطم طال ليلي والدموع لها انشفاح لين ظنيت ان دمعي صار دم كني اللي كان متعافي وطاح كني اللي كان متعافي وطاح وانطفت عينيه وانشل القدم ولا طير بات مكسور الجناح لا نوسح ليك بالارض ارتطم اكثر الاحزان لكن الجراح التي في مهجتي من شيء اهم هزني التفكير في يوم الرواح ذلك الخطب العظيم المدلهم يوم الخطور يوم الاستضاح يوم الصفور يوم الافتضاح يوم يبدو كل سر مكتم تكشف الزلات والمكنون باح وينادافع على رؤوس الامم ذات يوم الجارعه يوم الصياح يوم لا يغني على الناس الا دم يوم تدمي الشمس لا ظل يتاح من لظاها لا ولا من معتصم يحشرون الخلق في ذيك البطاح وكل امه جافيه للمنتقم والبرايا بين ذل وانصراح ثم يؤخذ بالنواصي واللمن طويله القصيده فيها وصف الجنه والنار لكن لين يقول واذكر الليل الذي مالك صباح فيه بالدنيا وتمشي في ظلم في ظلام القبر لا نور يضاح لا صديق ولا قريب ولا خدم وامس وهلات بين فكر واقتراح عن كبر ميراث كيف يبتسم تارة الهوشاه وتارات الصلاح وانت وحدك في نظاها من وغم ثم تسأل عن شبابك وين راح والعمر والعلم وموالك وكم واهتنى بالمال غيرك واستباح كل ميراثك وسلم واستلم ويمكن الزوجة تذهبر بالنكاح ويتفرق كل شمل ملتئم بعد ما بدت لك من الحب انذباح وانها بتموت فيك وتخترم مرت الايام وانساتها الجراح واندثر حبل المودة وانصرم ايه يا الدنيا الدنيا كيف راح عمرنا فيها تماطيت الحلم ضيعتنا خدعتنا لين صاح صيح البرقا وحنا في وهم
يا عظيم الشان يا ملك الرياح يا إله الكون يا بار النسم دلنا للخير ودروب الصلاح يا الكريم الماجد العادل الحكم وارحم اللي يحمل ذنوب انفداح وامح الأوزات الكبائر واللمم كم لنا من سيئات واجتراح ومن هو اللي عاش منا ما أتم من طرد بابك يبادر بانفتاح رحمة عظمى ومنك العفو جم يا الذي ما يغضبه تسر اللحاح وما يزيد مع السؤال إلا كرم نطلبك في حسن عفوك والسماح ما يخيب اللي بحبلك يلتزم وصلاة الله على داعي الفلاح عز ما هلت على الأرض الديم وعدد ما غرد القمر وناح وعدد شاد والبلابل بالنغم وعدد ما ساح من طيب الأقاح وعدد ما افتر ثغر وابتسم واشكر الباري على الخير المتاح واحمد في مبدئي والمختتم.
والله الطلبات ما نقدر نوفيها لكن خلوها طلبات سفري.
منذ الطلبات يقول لك اللقاء لنا نسمع بعض الرجل الذي صار بينك وبين الشيخ عادل الجلي سلمه الله يقول يا ابو زينب صدرك تشترى بعض السمك في الاخر
اللي بعده
فيها يقول تحدثتمونا قليلا عن بعض ايامكم مع سماحه الشيخ الجابر رحمه الله.
هذا الطلب والسؤال دائما متوقع ما يمكن يعني هذه من العلامات الحمد لله ان شاء الله الخاتمه الطيبه والقبول عند الله عز وجل. هذول المشايخ الأجلاء الشيخ العزيز رحمه الله عليه والشيخ محمد العزيز رحمه الله عليه جميعا هؤلاء العلماء العظماء يعني لم ينسهم الناس ولن ينسوهم ابدا. وانا في كل لقاء وفي كل محاضره وفي كل دعوه سواء خارج المملكه او داخلها لا بد من هذا الطلب نسمع شيء عن ابن باز على ابن عثيمين لا زالوا يعيشون في وجدان الامه. وهذا يحب اتباع النهج النبوي والشموليه في اخذ الوحي. يعني هؤلاء الناس كانوا احب الى الناس اكثر لانهم اقتربوا من الوحي اكثر بقدر قربك من تطبيق القران وامتثال السنه بكل جزئياتها بقدر ارتقائك في العلم في المرتبه في المحبه في القبول في الدنيا وان شاء الله في الاخره. ولذلك تامل في حياتهم تجد من يعني من اقرب الناس ما ترى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الا وانت تراها في حياه ابن باز رحمه الله عليه وما ترى امرا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتراه في حياته ما تجد ابدا شيئا يعني متعمدا ولا الاخطاء كل الناس يخطئون. لذلك هؤلاء الناس قربهم واخذهم للمنهج النبوي بروعته وجماله وجلاله وسماحته ويسره ولينه وقربه هذا التكامل في الحياه ليست المساله لم يكونوا علماء فقط. لو كانوا علماء فقط ما اخذوا هذه الدرجه. صحيح ان العلم درجه كبيره لكن لو كانوا علماء فقط ما وصلوا الى هذه المرتبه. فيه من يتفوق عليهم في بعض الجزئيات في العلم لكنهم تفوقوا بهذه الشموليه بهذا العلم على التطبيق علم وتطبيق. وهذه مشكله الناس اليوم العلم كثير لكن من يطبق العلم قليل. هؤلاء الناس لانهم كانوا اكثر تطبيقا واكثر امتثالا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه كانوا كذلك. فاما في حياتهم تعرف هذا الشيء. والقصائد والله كثير سواء في هذا او ذاك كلاهما كان تربطني بهما موده كبيره لكن ما ودي ان احذركم واثير عليكم ونحرك احزانكم. فانا يعني انتم سمعتم كثير من القصائد الشيخ عبد الله رحمه الله عليه والمواقف معها ايضا اشياء كثيره وكثير بعضها موجود في كتاب امام العصر وما ودي اطول عليكم بها لكن بختار لكم مقطع من قصيده ابن عثيمين رحمه الله عليه لان انتم ما سمعتوها قبل هذا المره وان كانت ايضا نشرت مع كتاب الان لطبع بعنوان ابن عثيمين الامام الزاهد وهو مجلد في اكثر من 1000 صفحه جمعت فيه كل ما كتب عن الشيخ رحمه الله عليه ومطبوع موجود في المكتبه. لكن فيه قصيده من ضمن ابياتها يقول تمزقت مهجتي واهتز وجداني وقوضت خيمتي وانهد صيواني وجف نهر من الاجلال في لغتي واجذبت كل خضراء ببستاني في لجه الهول والامواج تعصف بي يغيب طاقم ابحاري ورباني
ما للحوادث ترميني قذائفها بوابل من لظى هم واحزان، كم بث يدمى فؤادي من فواجعها، وايقظت من همومي كل وسنان، واشعلت من ضرام الهم في كبدي، وبللت بدموع الحزن اجفاني عامان، ابكي على شيخي واندبه، واليوم ارجع في محبوبي الثاني. عامان من تهدأ الآلام من كمد، والموت يخطف منا كل ذي شان. يا موت فرحت أجفانا مسهدة بفقد صفوة أحباب، وخلاني بعد ابن باز تولى عالم فطر محدث ناصر للدين الباني. لم تحظ عيناي في الدنيا برؤيته، وإنما حبه في الله عنواني، حامي حمى السنة الغراء، ليس له في فنه من مثيل، منذ أزماني حي بنور السجايا بين أضلعنا، حتى وإن كان مذونا بعماني. أما العثيمين فالأيام حافلة بذكريات لنا في كل ميدان، كانت أوائل أشعار مغردة بحبه إذ أتى في أرض زهران، وكان يهوى القوافي حين أنشدها، كما ارتضى المصطفى أشعار حسان، تراه كالبدر والأخلاق زينته، واللفظ يأتيك من بر وعقيان، له ابتسامة طهر لا تفارقه، ولا ترى منه إلا كل إحسان. العلم شعلة خير نافع هبطت من السماء بأنوار وبرهان، ومزقت عن وجوه الجهل أغشية، وعن ظلام الليالي بؤس كفران. العلم نور إلهي وحامله يسير في الناس يهدي كل والهان، وأنت فيه إمام عامل علم مبجل ممسك منه بأرسان، زينته بالتقى والزهد مقتديا بسنة المجتبى من آل عدنان، أعدت للفقه بين الناس رونقه، فجاء عذبا لأرواح وأذهان، مضيت في بحره الأنقى على أسس لعالم رائع الأنباء شيبان. أما العقيدة كم ألبستها علا وصلتها من لظى زور وبهتان، ضربت فصحا عن المتفلسفين إلى علامة فاقد الآراء حران، أفضت من نهرك الرطراط أودية نقية النبع تسقي كل عطشان، والزهد أحييته فيما وقد غربت نجومه في زمان للتقى شاني، جاءتك دنيا الأمان وهي لابسة من كل ثوب لهي اللون فتاني، جاءت تؤمل أن تلهو بزهرتها وأن تضمك في مكر بأحضاني، جاءتك من كل باب وهي ضاحكة فلم تجد منك إلا كل فجران، وإن أتوك بأموال وأعطية يأتي جوابك إن الله أغناني. يا عامر داره الأخرى وما فتنت آماله بالبريق الخادع الفاني، وربت بالزهد للعباد أمثلة عظمى، وشيدت منه كل بنيان، في أمة سوف تبقى الدهر شاهدة لكم بأفضل إجلال وعرفان. يا روعة الأرض، يا بحر العلوم، ويا أنسا يبث الرضا في كل ميدان، أصابك الداء كي تحظى بمنزلة هي الشهادة في أمن وإيمان، أجبت أمر ولي الأمر في سفر بحثا عن الطب من داء السرطان، من شرطهم هيئوا للتو طائرة وطاقما من أطباء وأعوان، فسرت والقلب مهموم إلى بلد ما كنت تهواه، لولا أمر سلطاني زهدت في موطن غايات دولته كفر، ولم ترتضي الطب الأمريكان، ظلمت وجهك للبيت الحرام، وفي عينيك أسرار تسليم وإذعان، أتى بك القلب قلب كله أمل في فضل رب عظيم اللطف رحمن، تودع الكون بالعلم الزلال إلى أن جاء مرسول مولانا بإيذان، أسلمت روحك للديان مرتضيا لقاءه في هدوء ناعم هاني، وأقبل الناس والأرواح باقية ليحملوا في ظهر خير جثمان، مضوا بشيخ الرضا للقبر في عدد ومشهد ما رأته قبل عيناني، ساروا به واللظى والحزن ينهشهم نهشا ولا غروا إلا الجرح جرحاني، تذكروا مثل هذا اليوم في حزن فما مضى لفراق البال، عاماني رحماك يا رب هذا المجد أجمعه قد أصبح اليوم ملفوفا بأكفاني. يا ابن العثيمين والأوزان واجمة، ومجدكم يرتقي عن ألف ديوان، يا رب يا سامع صوتي ومسألتي وقاشع الفضل في عفو وغفراني، أمر عليه بغفراني ومنزلة عظيمة للقدر في جنات رضوان، في رفقة المصطفى الهادي وصحبتي منعم القلب في روح وريحاني، ثم الصلاة على المختار ما صبحت حمامة وتغنت فوق أوزان. هذا مقطع يعني نجعله مثل ختام إن شاء الله، لأن نتذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليه. تذكرت في أيام الحج مشهد الحج، تذكرت وفد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، صحابة في الجمعة، يا لهم من موقف جميل، تصور نفسك أنك معهم
تمشي وتلبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل جبينها الطاهر وتسلم على عمر وتصافح علي وتسولف مع أبي هريرة وتمضي في ركب عثمان، موقف جميل، ولكنك ستراهم إن شاء الله وتصافحهم وتجلس معهم إذا مشيت على منهاجهم إن شاء الله يجمعك الله بهم في جنات النعيم، لأن المرء يحشر مع من أحب. أحبتي، عاد بي ذهني إلى زمن معظم في سويد القلب مستطري، كأنني لرسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نورا، وعن جانبيه من صحابته فيانق وألوف الناس بالأثر ساروا برفقة أزكى مهجة درجة خير مشتمل ثوبا ومؤتزر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، أتى ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد، والعمر مضى إلى عرفات الله ممتضيا قصواءه، يا له من مشهد مضي، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، فينذري شاكرا لله منته وفضله من تمام الدين والظفر، يشدو بخطبته العظمى زاكية كالشهد تسل سبيل العلم كالذرر، مجليا روعة الإسلام في جمل من رائع من بديع القول مختصر، مبينا أن للإنسان حرمته ممرغا سيئ العادات بالمدر، يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألسمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود تنبذل السحاب الخير مثل السلسل الهجر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتب من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر، غافلا عن مزاياه وروعتها يمنا إلى كتب التاريخ والسير، ألو كتبت بدمع العين ملحمة بديعة جئتكم في ثوب معتدل، لم أستطع أن أجلي عشر عاطفتي في حبه لا ولا عشرا من العشر، يا ربي لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسير، اللهم صل وسلم عليه. اللهم يا واحد يا قهار يا رحم يا غفار، حرم هذه الوجوه على النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة زاد المتقين، المملكة العربية السعودية، يمر البحر، شارع عثمان بن عفان، مجمع بن صديق التجاري، هاتف رقم 04-39-14-044، فاكس رقم 04-3-2-2-5-0-2-5، جوال رقم 05-6-3-4-4-0-6-2.